ولا ينافي ذلك ايضا ان يكون الصغير ماجورا على عمله الحسن، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وواسع احسانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا رواه مسلم. رفعت له الصبية قالت أن هذا حج؟ الولد الصغير في الحجم ده، هل هذا حج يصح أن يحج؟ أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني حتى طفل يكون رضيعا، رضيع عمر يوم أو يومين، إذا حج مع وليه ونوى وليه الحج عنه يكتب له الحج، في ذا الحفلات يكون لك حج، مع ان هذا غير واجب، لان التمييز ازاي تفرقم في صحه الحج كما نقشت من قبل. فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يعني الحج مش شرط يكون 7 سنين او مميز، لا ممكن يكون طفل لا يعني سنه 30 يوم يومين، اذا متولد ممكن يحج ويكتب عنه الاسره يحل ثواب الحج، يعني يكتب له. كذلك الولي يثاب اذا يعني حج له. ولذلك قال نعم ولك أجر، كان هذا تحريض للأولياء على من يعني صحيفة أعمال الأطفال من إيه؟ من أعمال الحسنة. ولك أجر، لا شك أن هذا يفيد الثواب الذي يعطى للأب إذا أحسن إلى ولده وعوده عن العبادات وعوده عن الأعمال يعني الصالحة. من كمان يا رجل الله يهديك يسكت حجة صغيرة وعنده مثلا 10 سنين ولما يكلف واعي كل مكان، هل يسكت عنه حجة صغيرة؟ لا، لابد بعد الحجة الصغيرة بعد البلوغ، حجة صغيرة بعد البلوغ. يعني قلت هو بيكون ايه؟ يعني لا يشترط صحة الحج، يبقى ده شرط ايه؟ صحة، لكن شرط الوجود ايه؟ البلوغ. في فرق بين شرط الصحة وشرط الوجود. فهل التمييز شرط في صحة الحج؟ في صحة الحج بعكس الصلاة، الطفل عشان يصلي ويصح صلاته لابد ان يكون مميزا، يعني يعرف الفرق بين النعد وبين العبادة، ويعرف انه بيتطهر عشان يدخل في الصلاة، ويعرف ايه اللي ينقض الوضوء مثلا، ويعرف انه لما يقول تكبيرة الاحرام يفعل كذا ويصلي بطريقة فلانية. فالطفل صغير لكنه يعي، فالتمييز هنا شرط واضح في صحة العبادة. في الحج ليس التمييز شرطا في صحة العبادة، لكنه الشرط في إيه؟ شرط وجوب، يعني لا يجب عليه البلوغ أقصد هنا، البلوغ لابد أن يكون شرط إيه؟ وجوب، فلا يجب إلا على البالغ، لكن يصح لمن هو دونه. كما ذكرنا من تمام فضل الله ونعمته أنه لا يسجل عليه سيئة حتى يبلغ، لا يسجل على الطفل أو من دون البلوغ سيئة حتى يبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. كيف يعرف البلوغ؟ طبعا للبلوغ يعني علامات اشهرها الاحتلام للذكر والحيض للانثى، وله علامات يعني ظاهره ومعروفه. هذا فيما يتعلق بالصبي. النوع الثاني ممن لا يكلف المجنون حتى يعقل، فالمجنون غير مكلف كما في الحديث وعن المعتوه يرفع القلم عن المعتوه حتى يعقل، وفي بعض الروايات عن المجنون حتى يفيق، لأن في بعض الناس ممكن يكون جنون مستمر، وفي بعضهم تكون نوبات تأتي على هيئة نوبات ثم يفيق، فهو غير مكلف في حالة الجنون. ولا شك أيضا أن عدم تكليفه يعني أيضا أنه غير مطالب بما فاته من عبادات واجبة حال جنونه، يعني العبادات التي فاتته في حالة موضة الجنة هذه هو غير مكلف بها، لأن ساعتها لم يكن إيه؟ أهلا للتكليف. واضح؟ النوع الثالث النائم حتى يستيقظ والناسي حتى يذكر. فهؤلاء الناسي والنائم معذوران حال النوم والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني النائم والناسي ما دام هو غير متعمد اخراج الصلاه عن وقتها فوقتها الى ذكرها. يعني مثلا واحد لم يصلي مثلا المغرب امس لنفرض ونسي انه مثلا بعد السبع والاخر، ثم الان مثلا بعد ما صلى العشاء فجأة تذكر انه لم يصلي المغرب، فالواجب عليك في الحال وفورا ان يصلي هذه الصلاة التي كانت الان فورا، يعني بمعنى هذا هو وقتها حين ذكرها، او اذا نام فحينما يستيقظ يكون هذا هو وقت يعني الصلاة، لا كفارة لها الا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة، ان يؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى. ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة، ان يؤخر او ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى. وهذا رواه مسلم عن ابي قتادة. وفي الصحيحين ايضا وابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه من يكلؤنا، يعني من يحرسنا الليلة، من يكلؤنا، يعني يحرسنا ليرعى الفجر، يراعي وقت الفجر حتى يوقظنا. فقال بلال انا، فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا فما كنتم تفعلون. قال ففعلنا، قال صلى الله عليه وسلم فكذلك تفعلوا لمن نام ونسي. فكل ذلك داخل تحت قول الله تبارك وتعالى، او بعبارة اخرى كل ذلك ثمرة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء المؤمنين الذي ورد في آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها وقال قال الله تعالى قد فعلت، يعني قد استجبت لكم هذا الدعاء قد فعلت. وفي رواية قال الله نعم نعم، يعني استجبت لكم هذه الدعوة. فلا تكليف على نائم ولا ناس، ولكن على كل منهما أداء حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الناس التي يمكن أن تضيع في ذلك الوقت. ولا شك هنا أن سماح الله وإذنه للنائم والناس بأن يؤدي ما فاته من حقوق إنما هو قبول لعذره أولا ثم تكريم له، لأن أداء حق الله تعالى تكريم وليس إهانة كما يتصوره بعض الناس. وهذا بخلاف المتعمد، لأن هذا تكريم له لماذا؟ يعني لم يحرم من العبادة، لأن تفويته إياها كان عن عذر نوم مثلا أو نسيان. أما من فوت العبادة لا عن عذر وإنما فوتها عامدا متعمدا، فالشيخ هنا يتبنى الرأي الراجح طبعا في أنه غير مأمور شرعا بالقضاء. قال أن هذا يعني الإذن له بأن يقضي ما فوته متعمدا عامدا قاصدا، هذا تكريمه لا يستحق التكريم، لأنه لما فرط في العبادة صار مستحقا للإهانة والتحقير وليس للتكريم، فعوقب بأن يحرم من أداء هذه العبادة. فالله تعالى أعلم يكون هذا شبيها بمعاقبة المنافقين أو المخلفين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا بأن حرموا من الجهاد، قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فهذه عقوبة، أنه بعد ما كان بيهرب وينظر الجهاد على أنه مشقة وتكييف فيه حرج وعنت وكذا وكذا فزهد فيه، فعاقبه الله بأن حرمه من هذا الشرف، قل لن تخرجوا معي أبدا، إذا استأذنك على ذلك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فعوقبوا بأن حرموا من هذه العبادة. يقول وهذا أي التكريم، تكريم بأنه أعطى فرصة أن يقضي ما فاته من العبادة ما دام عن عذر، هذا بخلاف المتعمد لترك الواجب فإنه غير مأمور شرعا بالقضاء، وذلك إهانة له وتحقير، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح.
طيب فمن أدرك أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس هل يدرك العصر؟ لا يدرك العصر، لأن الوقت الكافي للوقت الذي بقي لا يستوعب حتى أركان ركعة كاملة. طيب فهذا جانبا لا ركعة ولا جزء من ركعة ولا أي شيء، تعمد إخراج الصلاة حتى غربت الشمس تماما، واضح؟ فهذا ما أدرك وفاتته يعني وقتها. طبعا كلامنا هنا في المتعمد، في متعمد التضييع. يقول وهذا في المتعمد للتأخير بخلاف النائم والنافي، يصلي الصلاة إذا ذكرها ولو بعد حين لأنه معذور، والفرصة التي أمامه هي أن يصلي الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا، لأن الصلاة فرضت في أوقاتها كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة مؤقتة، فإذا ذهب وقتها المفروض فقد زالت وذهبت. والمتعمد لترك الصلاة في وقتها المكتوب يدخل في باب الإهانة وليس في باب التكريم، ولذلك لا يجوز أن يمكن من الإعادة ولا أن يوهم أنه يلحق الصلاة مرة ثانية، بل هذا يعني ارتكب ذنبا عظيما جدا، فكان ضيع الصلاة فريضة حتى خرج وقتها عمدا، أو أفطر عمدا مثلا في يوم رمضان، واضح؟ فلا يقال مثل هذا تقضي اليوم، كما قلت من بداية الشيخ يعني يتبنى هذا الرأي وسبق الكلام فيها بالتفصيل. ف يعني يقول لذلك لا يجوز أن يمكن من الإعادة ولا أن يوهم أنه يلحق الصلاة مرة ثانية، ارتكب ذنبا لا دواء له إلا أن يستكثر من النوافل ويظل إلى الأبد يستغفر، ومن الله سبحانه وتعالى من هذا يعني الذنب. يقول ولا يجوز أن يوهم أنه يلحق الصلاة مرة ثانية، لأن هذا يشجع على مخالفة الشرع والاستهانة بالتوقيت الشرعي للصلاة، وهذا تماما كتارك الصوم المفروض في رمضان لا يجزئه أن يصوم في أي شهر آخر إذا تعمد ترك الصوم. إذا تعمد ترك الصوم فلا قضاء لمن تعمده. هم يعتمدون على حديث الحديث ضعيف اللي هو إيه؟ من أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، لو باقي طول العمر هكذا يصوم مكان هذا اليوم لا يجزئ عنه، واضح؟ يقول لأن وهذا تماما كذلك الصوم المفروض في رمضان لا يجزئه أن يصوم في أي شهر آخر إذا تعمد ترك الصوم، وهكذا كل عبادة مؤقتة بوقت من تركها عمدا فقد ذهبت منه وضاعت الفرصة من يده، وإن أراد استدراك ما فات فليس أمامه إلا التوبة والرجوع إلى الله لا مجرد إيقاع العبادة في أي وقت آخر من عمره، وهذه فائدة جليلة فافهمها واحرص عليها. ثم يناقش الشيخ هنا وهو يتكلم على عوارض التكليف، هل الجاهل مكلف فيما يذهله؟ هل الجاهل مكلف فيما يذهله؟ يقول والإنسان الجاهل غير مكلف بما يذهله، سواء كان جهله جهلا بأصل التشريع ونزول الرسالة، هو الكافر الأصلي الذي لم يسمع أصلا برسالة ولا بدين ولا بتشريع، أو كان جهلا جزئيا هو جهل المسلم بأمر من أمور الدين أو فرعية من فرعياته. والدليل على أن الجاهل غير مكلف قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به بالقرآن أيها الإيه الحاضرون، يعني القرآن تكون دور حجة على طائفتين من الناس، الذين حضروا نزول القرآن جميع البشر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم القرآن، واضح؟ خاصة كفار قريش، واضح؟ ومن نزل القرآن وهو بين ظهرانيه صلى الله عليه وسلم، فهذه أول طائفة تكون دون الحجة، هم مقصودون بقوله تعالى إيه ولأنذركم به، ثم يقول عليه السلام ومن بلغ، ولأنذر من يبلغه هذا القرآن سواء في حياته في مكان بعيد أو بعد انتقاله الرفيق الأعلى إلى أن تقوم الساعة، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لأنذركم به ومن بلغه. إذا من لم تبلغه النظارة فليس بمنذر، والدلالة العقلية، ولذلك هؤلاء الناس الذين إذا افترضنا وجودهم في هذا الزمان وإن كان هذا الشيء يعني صعب إلى حد ما، لكن إذا افترضنا وجود من لم يسمع لا عن الإسلام ولا عن محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصا فيه رسول الله ولا عن القرآن. واضح؟ إذا افترضنا هؤلاء فماذا نسمي هؤلاء؟ الإخوة يقولوا أهل الفترة. الفترة عايز واحد بس يقول إجابة صحيحة. هل هؤلاء أهل فترة؟ من هم أهل فترة؟ أي صد قول أنا سمعتك الإجابة هنا من أهل فترة. أي نعم هؤلاء في حكم أهل فترة. هؤلاء في حكم أهل فترة لكن ليسوا من أهل فترة. أهل فترة الفترة لا تطلق إلا على الفترة بين النبيين بين النبي السابق والنبي اللاحق كما كان بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فما بين هذين النبيين أو الرسلين هذه تسمى إيه؟ هؤلاء يسمون أهل الفترة. لكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث لا نبي بعده لا توجد حاجة اسمها فترة وإنما يوجد إيه؟ من يلحقون بأهل الفترة أو نقول عنهم إيه؟ لهم حكم أهل الفترة. فدققوا في هذه الصلاحات هم ليسوا أهل فترة لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلا فترة وإنما هم في حكم أهل الفترة الذين لم تبلغ منهم يعني الرسالة. يقول والدلالة العقلية تدل كذلك على أن الجاهل معذور وأن تكليف الجاهل تكليف بما لا يطاق ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة على العباد ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فقول الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني تنقطع حجتهم ولا يكون لهم عذر. طبعا بالنسبة لهذا الكلام ناقشناه قبل بالتفصيل لكن يعني باختصار الله سبحانه وتعالى أقام يعني أو هذا العباد إلى الدين الحق بعدة أسباب. أولا الميثاق الذي أخذه على البشر جميعا وهم في عالم الغر حيث استخرجهم من صلب آدم والذي دلت عليه آية الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تكون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أسرف آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى آخر آية الكريم. فأخذ الله الميثاق على جميع البشر فهذا الميثاق حصل. فإذا قال قائل نحن لا نتذكر أننا حضرنا هذا الميثاق نقول يكفي أن الله أخبرنا به في الوحي حتى نتذكره حتى نؤمن به ما دام وقع وأخبر الله به وهو وقع حتى وإن نسينا هذه الحادثة. فإذا من ميثاق الفطرة الذي أخذ الله سبحانه وتعالى عليه. ثانيا الفطرة التي خلقها الله عليه فكل مولود يولد على الفطرة الفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة وحدها هادية إلى التوحيد بمعنى كما قال بعض العلماء لو افترضنا أن مولودا يولد وهيئت له كل أسباب المعيشة والحياة ولكن لم يحتك ببشر آخرين إلى أن بلغ وصار مكلفا واضح عاقلا مكلفا أو عاقلا بلغا يعني مكلفا ولم يخالف أحدا بحيث يؤثر عليه أحد يعني سلبا أو إيجابا لا نطق بالتوحيد يعني إذا هذه العلة أن الفطرة مغروسة في الإنسان رصيد الفطرة موجود في كل إنسان يؤذه أذى إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأخر علينا الميثاق يعني من حين استخرجنا من صلب آدم فطرنا على التوحيد بث آياته الآفاقية الآيات الكونية مبثوثة في كل مكان حتى في أنفسنا آيات كلها تدل على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى يعني علم الله وقدرته وحكمته وغير ذلك من أسماء الحسنى وصفاته العليا هذه كلها آثار قدرة الله تدل على أن الله واحد لا شريك له. واضح الآيات الكونية. ثم بعد ذلك كمان الآيات الآيات التنزيلية نور على نور الوحي. واضح. وأيضا آتانا العقول والعقل يهدي إلى التوحيد لا شك فيها. العقل يهدي إلى التوحيد. فميثاق الفطرة الميثاق الذي أخذ علينا، ثم الفطرة التي فطرنا عليها، ثم الآيات التي بثت في الآفاق وفي أنفسنا، ثم العقول التي آتانا الله سبحانه وتعالى. فالعقل يهدي أيضا إلى التوحيد. ثم الإيه إرسال الرسل وإنزال الكتب. فالله سبحانه وتعالى رغم كل هذه الأمور السابقة لكنه تضمن وتكفل أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية، بحيث تنقطع حجة البشر. لا يأتي أحد يوم القيامة يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، لا، هذه الحجة. لو أن الله لم يرسل لهم لقيم لهم عذر أن يكونوا كذلك. ما أرسلت إلينا رسول، ما جاءنا للنبي، ما جاءنا بالرسول. واضح. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة على البشر، ولن يهلك عن الله إلا هالك، يعني جزير بالهلكة، مستحق الهلكة. ولا يظلم ربك أحدا. فمع وضوح وقوة هذه الأدلة كلها، إلا أن ما تكفل تكرما منه على عباده في قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا قبل أن يكفر أي إنسان مهما أتى من الكفر فلا يكفر حتى نتأكد ونتثبت أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فالعلماء يضعون الضوابط في غاية الدقة حتى تقام عليه الحجة الرسالية، يعني لا يكتفى بالفطرة ولا يكتفى بأنه عاقل ولا يكتفى بكذا، لكن هل بلغه الوحي أم لم يبلغه؟ فلا بد أن تقام الحجة تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. وقال لها تفاصيل يعني نناقشها ان شاء الله في وقت اخر. فقول الله تبارك وتعالى هنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل. ولذلك جاء في الحديث وليس احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل حتى يعذر الناس وتقوم عليهم الحجة فتنقطع حجتهم ولا يكون لهم عذر. اما من حيث الجهل ببعض الشرائع فإن الله سبحانه وتعالى عذر الجاهل بجهله، فقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول إن الله بكل شيء عليم. نزلت هذه الآية التي في سورة التوبة عندما استغفر بعض المسلمين لآبائهم الذين ماتوا على الشرك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما نزلت هذه الآية خشي المؤمنون على أنفسهم من المؤاخذة، فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا نص في أنه لا مؤاخذة إلا بعد البيان والبلاغ، يعني لن يعاقبكم الله على استغفاركم لأقاربكم المشركين من قبل، من قبل نزول هذه الإيه الآية، وإنما يعذب ويحاسب بعد بلوغ الحجة بسنه وقيام الدليل القرآني. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد أجمع سلف الأمة على أنه لا تكفير للمتأول الذي جهل الحق، ولا حكم بالردة إلا بعد إقامة الحجة واستتابة المرتد. فلا يكون مرتدا إلا من أقيمت الحجة عليه، أو من قطعنا بأنه بلغته النهارة وعلم الحق. وهذا معنى قول العلماء جحد المعلوم من الدين بالضرورة كفر، جحد المعلوم من الدين بالضرورة كفر، والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يسع مسلما جهله بنشره في دار الإسلام. فالواحد يعيش في بلد غير المسلمين مثلا ويعتقد مثلا جواز نكاح الرجل شقيقته مثلا، ويقول ما اعرف ان هذا حرام، ينظر في الحياة اذا كان او تحريم الخمر او الزنا او الربا او هذه الاشياء اللي يعني علم بالضرورة من دين الاسلام تحريمها، او ان ينكر مثلا الصلاة فريضة او ان صيام رمضان فريضة. واضح. وهكذا هذه الاشياء مثلا يتصور ابدا مسلما يجهل انها من الاسلام، وأن حكمها كذا، واضح. لكن لو واحد حديث عهد بالإسلام جاي من أدغال أو من قارات بلاد الكفار وأتى من بلاد المسلمين وهو ينكر هذه الأشياء، إذا كان نشأ في بادية بعيدة عن العلم أو نشأ في بلاد الكفار ولم يعرف شيء يخالف المسلمين، فهذا لا يعتبر إيه مكفرا له حتى تقام عليه الحجة. يعني هو مسألة فيها عنصر إيه من النسبية، مسألة نسبية. فالأشياء التي لا يمكن أن يتصور أن يجهلها أحد وهو يعيش في وسط المسلمين لا يعرف فيها بالجهل، لا ندعي أنه جاهل، لا ندعي أنه جاهل، لكن ما لم نسأ في وسط المسلمين لا يعرف في مثل هذا. يقول الشيخ حفظ الله تعالى: وهذا معنى قولهم: جحد المعلوم من الدين بالضرورة كفر، والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يسع مسلما جهله لنشوئه في دار الإسلام كتحريم المحارم في النكاح ووجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، ولكن يجب العلم أن هذه المسألة نسبية، وأن ما قد يكون معلوما بالضرورة عند أناس لا يكون معلوما عند آخرين لغلبة الجهل بالحق ونسوء التأويل الفاسد من كثير من العلماء. فكم من عالم أفتى بجواز دعاء غير الله والتحاكم إلى غير شريعته والذبح والنذر لغيره وبجواز شرب أنواع من الخمر. يعني قد يعذر أيضا الإنسان في حالة إيه، مش شرط يكون بس لم ينشأ في بلاد المسلمين، نشأ في بلاد الكفار، ولكن يمكن أيضا في بعض بلاد المسلمين في حالة إيه غربة الإسلام، في حالة غربة الإسلام يعني ممكن أتصور أن أنا سمعت عن فتاة من الرياض وريف قريب أوي يعني مش مسافة بعيد، فكان أحد الأخوات تكلمها على الصلاة لماذا لا تصلين، يعني استغربنا خش الصلاة للرجالة، يعني الصلاة للرجالة يعني وهي صادقة يعني مش بتدعي يعني مش بتدعي انها تجهل، هي فعلا تصور دي حاجة عيبة الصلاة يعني الصلاة للرجالة بس، واضح. يعني إذا كان يوجد في بلادنا هنا في هذا الزمان من وصل ذهنه بالدين إلى هذا الحد أن الصلاة بس على الرجال، واضح. فما خطي كان أعرف من أسباب غربة الدين، وهي أيضا تكون سبب في الترفق بالناس تضليل علماء السوء. وذلك الشيخ هنا حفظ الله تعالى يعني في عبارة كانت عايزة نوع من التقييد، التقييد كلمة ونسوء التأويل لغلبة الجهل بالحق ونسوء التأويل الفاسد من كثير من العلماء، يعني أن هؤلاء لا يوصف عليهم يوصفون بأنهم علماء. الواحد يبيح للناس النذر لغير الله أو الذبح لغير الله أو عبادة لغير الله أو يبيح الربا، هذا يوصف بأنه علم، هذا لا علماء السوء. فكانت عايزة تضيق تقييد من كثير من علماء السوء، وإلا فالعالم لا يمكن أبدا العالم مطلقا أن يعني يستحل ما حرم الله بهذه الطريقة أو أن يجهل أصل الدين. يقول: ولكن يجب العلم أن هذه المسألة نسبية، وأن ما قد يكون معلوما بالضرورة عند أناس لا يكون معلوما عند آخرين لغلبة الجهل بالحق ونسوء التأويل الفاسد من كثير من العلماء، لا هي من كثير من علماء السوء. فكم من عالم أيضا نقول من علماء السوء أفتى بجواز دعاء غير الله، يجوز للناس أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، والتحاكم إلى غير شريعته والذبح والنذر لغيره وبجواز شرب أنواع من الخمر، إلى أن قال الشيخ: وحل أكل أنواع الربا وجواز حلق النحية ونحو ذلك مما هو في الأصل داخل تحت المعلوم من الدين ضرورة لكثرة النصوص فيه وتناقل الناس العلم به جيلا بعد جيل. ولذلك فالتعجل بالحكم بالكفر على من جهل ذلك إثم عظيم، لا ينبغي الإنسان أن يتعجل في الحكم بالكفر على إنسان يجهل أمثال هذه الأشياء، خاصة إذا كان علماء السوء لهم قدوة للناس وموجهون لهم يخونون الأمانة ويضلونهم. أين وهو أن نذكر كلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. يعني شخص فعلا متحقق بالأمانة لا يمكن أن يخون، الأمين لا يخون أبدا وإلا إن شاء الله، لكن الذي يحصل أنك تضع الأمانة في غير موضع، تضع الثقة في من لا يستحقونه، هو أصلا يستحق، أنت الذي قصرت في التفتيش عنه، واضح. ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، واضح. كذلك يقول الإمام الطرطوسي رحمه الله تعالى: ونحن نقول ما ابتدع عالم القصر ولكن استشكي من لا علم عنده فأضل الناس وابتدع. فالعالم لا يبتدع، لكن الذي يقع يحصل الناس تتخذ رؤوسا جهالا فيسأل لا علم ويشكي لهم غير العلم، فمن هنا تنشأ البدعة. لكن عالم يبتدع؟ لا، لا يمكن عالم يبتدع، وإنما يحصل أمر الناس تثق في من ليس بعالم. لذلك فالتعجل بالحكم بالكفر على من جهل ذلك اسم عظيم، اسم عظيم. وكذلك لا يجوز إقامة الحد والتعذير لمن فعل شيئا من ذلك جاهلا أو متأولا، بل كل ذلك لا يجوز إلا بعد البيان عملا بهذه القاعدة، قاعدة أن الجاهل معذور، وأنه لا مؤاخذة إلا بعد العلم، لا مؤاخذة إلا بعد العلم. وقد شذ عن هذه القاعدة أناس كثيرون منهم المعتزلة الذين قالوا بالتحكيم والتقبيح العقليين، وأوجبوا على كل إنسان أن يعلم الحسن بعقله والقبح بعقله حتى لو لم يرد الشرع، وأنه يجب عليه لذلك ترك القبيح وفعل الحسن. وهذا خطأ في الحقيقة، لأنه لولا هداية الله ما اهتدى الإنسان. فالعقل لا يستقل بإدراك يعني قضايا التكليف، العقل لا يستقل بإدراك الحلال والحرام ونحو ذلك، وإنما الأساس هو هداية الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله لما وفقوا إلى هذا كله. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمشاهد أن الناس إذا عدموا هداية الله ضلوا واستحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن، وكذلك ضل في هذا الأصل من تشدد وتنطع في الدين. وأوجب على المسلم العلم بكل فروع الشريعة بمجرد الدخول فيها، وقال بوجوب مؤاخذة المسلمين اليوم بما أخطأوا فيه وجهلوه، ولم يعذر المسلمين بالجهل بل حكم عليهم بالكفر والردة قبل إقامة الحجة والبلاغة، وأراد تطبيق الحدود الشرعية دون إنذار وتعليم. ولا شك أن مثل هذا غلو وتنطع، والحق أنه لا تكفير إلا بعد إقامة الحجة والإعذار إلى الله، ولا حكم بالردة إلا باستتابة وإعذار. فهذا فيما يتعلق بإعذار الجاهل، وأن الجاهل غير مكلف فيما يجهله. المسألة الثانية: هل الكافر مطالب بشروع الشريعة؟ علاقت هذا الموضوع بكتاب أصول الفقه أو كلام في أصول الفقه، يعني أن أصول الفقه أساسا متعلقة بالأحكام العملية وليس الأحكام الاعتقادية، فالكلام على الأحكام العملية. فالأحكام العملية والفروع العملية واضح متعلقة بالعبادات والمعاملات ويعني نحوها، هل الكافر مطالب بها أم لا؟ لكن قطعا الكافر مطالب بقضايا الإيمان، لكن لما كان علم أصول الفقه موضوعه ليس قضايا الإيمان كما سيأتي إن شاء الله، لكن موضوعه هو يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وليس بعقائد المكلفين في الأفعال. فلذلك يناسب أن يذكر دائما في كتب الفقه هذا البحث هنا: هل الكافر مطالب بفروع الشريعة؟ هل هو من أهل التكليف بفروع الشريعة؟ يقول: من المعلوم قطعا أن الكافر مطالب بالإيمان بالله وعبادته وحده والدخول في شريعته، وذلك أن خطاب الله بالإيمان من جميع، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول صيغة أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر موجهة لجميع البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وطبعا الإسلام هنا بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. إن الدين عند الله الإسلام ليس مقصود الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما الإسلام هو دين جميع الأنبياء، فما نزل من السماء دين إلا دين واحد فقط. ولذلك نبهنا مرارا انه لا يصح ابدا ان يقال الاديان السماويه جميعها تحث على النظافه. هي دي اللي خدتوها من الاديان السماويه ان كلها بتحث على النظافه، والبوذيه كمان والهندوسيه الله المستعان. فالاديان السماويه تحث على النظافه، مفيش حاجه اسمها اديان سماويه، خطا فادح. لا يوجد اديان سماويه، الدين واحد فقط، دين سماوي واحد، يعني لم ينزل من السماء الا دين واحد. انبياء شتى، نعم انبياء كثيرون، لكن كل الانبياء كانوا يدعون الى دين واحد فقط هو الاسلام، لا اله الا الله. يعني لا اله الا الله قاسم مشترك بين دعوه جميع الانبياء والرسل، جميع الانبياء والرسل كانوا الشعار الاساسي لدعوتهم هو ايه؟ لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طبعا يجوز، يمكن تكون الرسالات السماويه، يجوز تجمع الرسالات، لان الرسل سيجوز في كثيرون، يمكن تكون الشرائع السماويه لانها بلا شك مختلفه في اشياء كثيره وينسخ بعضها بعض. لكن الاديان لا ابدا، ان الدين عند الله الاسلام واحد، دين واحد. فلا يجوز بحال من الاحوال ان تكون الاديان السماويه، وانما هو دين واحد فقط وهو دين الاسلام. ولذلك قال تبارك وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام، ولا يعني يعترف الله باي دين اخر، ولا يقبل ابدا من انسان دينا غير دين الاسلام. لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. مستحيل ان يقبل الله منه، ولن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. كل هذه الآيات توضح أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده إلا أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يسلموا له سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن كل إنسان مكلف ومخاطب بالإيمان، ومن دخل الإيمان لزمه أداء التكاليف الشرعية التي فرض الله سبحانه وتعالى، أي يلزمه فعل الواجب وترك الحرام والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. ولو قال هنا لا يكره حبوه، كما يحصل من الجهل من المسلمين، تكلمه مثلا في الصلاة، تكلم أحدا في الحجاب أو في أي شيء من الواجبات الشرعية، يرد عليك يقول لك إيه؟ لا يكره حبوه، أو يقول لك لما ربنا يهديني سأصلي أو أتحجب أو كذا. لا يكره حبوه، لا يكره حبوه دي في الدخول الكافر في الإسلام، لا يكره حبوه لأن يكره الكافر على الدخول في دين الإسلام. لكن من دخل في دين الإسلام صار مسؤولا عن ان يحترم احكام الاسلام، بدخولك في الاسلام اعلنت انك منخزن باحكامه، فبالتالي لو وجدت سلطه شرعيه اسلاميه فلابد ان تحاسب الناس على العبادات وتعاقبهم اذا اخلوا بها. شان لاي نظام، يعني هل يوجد حتى نظام وضعي في اي مكان في العالم انت بتنزل تحت سلطان دوله مش بتبقى مسؤول عن قوانينها واحكامها، تنطبق عليك شيء ام ابيت؟ واضح؟ فكذلك النظام في الاسلام من دخل تحتها فلابد ان يحترم قوانينها وشرائعها. وذلك شرع الإله الذي أنزل لا يكره في الدين هو الذي شرع الحدود الشرعية وشرع العقوبات والتعزيرات وكذا وكذا من إيه من هذه الأشياء. وإلا لو كان لا يكره في الدين بهذا المعنى يبيع الدين، يبيع الدين، فلا يكره في الدين دون الكافر لا يجبر على الدخول في الإسلام، لكن المسلم دخل يجبر على احترام شعائر الإسلام والالتزام بأحكامه في إحلال تحليل الحلال وتحريم الحرام و أداء الفرائض واجتناب المحرمات، هو مسؤول عن ذلك ومحاسب عليها. يقول الشيخ: فمن دخل الإيمان لزمه أداء التكاليف الشرعية التي فرض الله سبحانه وتعالى، أي يلزمه فعل الواجب وترك الحرام والالتزام بأمره سبحانه وتعالى. ولكن السؤال: هل الكافر مطالب بفروع الشريعة أيضا؟ يعني الكافر مطالب بالإيمان دي لا خلاف عليه دخول في دين الإسلام، لكن هل هو مسؤول عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج وعن كذا وكذا من فروع الشريعة، حتى تربية الكلاب مثلا التي يغرم الكفار بتربيتها؟ هل هو آثم لأنه وعليه ذنب وعليه قسم أخيرا لأنه مثلا بيقتني كلبا بدون احتيال إليه؟ هذا هو السؤال الآن. هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ أي هل هو مطالب مثلا بالصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث والابتعاد عن الزنا والربا وشرب الخمر وغير ذلك من الموبقات، أم أنه لكفره لا يحاسب على ذلك ولا يطالب شرعا بهذه الفروع ما دام كافرا؟ من يجيب؟ أشهر لا يكلف بروع الشريعة. يعني ماذا بقى؟ ليه؟ واحدة 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 تتكلم لي أنت شو؟ نعم فضل فضل طيبة جزاك الله خير. هذا هو المتهم هو اللي جواب في حاجة لك زيادة أحسن ما أي نعم جزاك الله خير. فعلا الكافر مخاطب على الراجح طبعا مسألة خلافين على الراجح الكافر مطالب به بفروع الشريعة يعني زي ما يعاقب على الكفر والشرك بالله سيعاقب على فعل المحرمات وترك الايه الواجبات سيعاقب بجانب ذلك. وطبعا أدلة في القرآن كثيرة قالوا ايه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الى اخر الايات. فبجانب الكفر ايضا عذبوا بسبب وفوائد المشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. يقول والجواب ان الكافر مطالب من حيث الجمله بهذه الامور كلها هو مطالب بكل هذه العبادات لكنها لا تصح منه حتى ياتي بشرطها وهو شرط الايه الاسلام. يعني هو مطالب ومسؤول عنها لكن اذا فعلها لا تصح الا بالاسلام لان هو الامر كما تعلمون يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إرادة الأذى عن الطريق. يعني هذه الشعب على درجات متفاوتة فكلما كانت الشعبة أقرب للأعلى بتكون أهم وأخطر. فأعلى شعب الإيمان إيه؟ لا إله إلا الله وأدناها إرادة الأذى عن الطريق والحياء شعب من شعب الإيمان. لكن هناك علاقة بين شعب الإيمان بين بعضها والبعض الآخر أحيانا تكون علاقة الشرط بإيه؟ بشروطه. يعني مثلا الصلاة شعب من شعب الإيمان والطهارة شعب الإيمان الطهور نصف الإيمان نصف الصلاة وبس. لكن هل ممكن واحد يصلي من غير الطهارة؟ يبقى دي شعبة ودي شعبة لكن في علاقة بالاثنين علاقة الشرط بالإيه؟ بالمشروط. بمعنى أن لو صلى والصلاة شعب من شعب الإيمان بدون طهارة فصلاته لا تصح يشترط حتى تصح صلاته أن يأتي بشعبة الإيه؟ الطهارة وهكذا واضح. كل ما اقتربت الشعبة من لا إله إلا الله بتكون أقوى وأخطر. لكن أهم شعبة مشاعر الإيمان على الإطلاق هي شعبة لا إله إلا الله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بحيث أن أي عبادة لا تصح على الإطلاق من أي إنسان إلا بأن يكون أولا إيه مؤمنا. فالشيء السائع إن إحنا دائما بنتكلم على شرطي العبادة نكون في شرط في الظاهر وشرط في الباطن. شرط الباطن أن يراد بها وجه الله والدليل إنما الأعمال بالنية كل عبادة لابد فيها من ركن النية ركن لابد من النية. الشرط الثاني المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا رد عليه عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما بنقول جمع الشرطين دول بنقول بالنسبة للكبير لكن اي عمل حتى يطلق عليه عمل صالح لابد من ثلاثة شروط. الشرط الاول الايمان فاي عبادة لا تصح الا بوجود الشعبة الاولى اللي هي شعبة لا اله الا الله واضح. فياتي اولا بلا اله الا الله ثم ياتي بعد ذلك بالاعمال. لو اتى باي شعب من تحت الشعب اللي هي اقل من لا اله الا الله لكن لم ياتي بلا اله الا الله لا تنفع. فحتى تصح عبادات الكافر لابد اولا ان يدخل في دين الاسلام. لكن إذا لم توجد لا إله إلا الله فتماما بيكون مثل إيه الجثة التي لا روح فيها ميت ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. واضح. وفي بعض الآيات تفسير قوله تعالى وما أنت بمثل الناس في القبور يعني هؤلاء الموتى هم في الصورة أحياء لكن هم موتى بالكفر. واضح. فتماما مثل إيه يعني ممكن الإنسان يعيش مثلا وبدون ساق بدون عين بدون أذن بدون قدم بدون إيدين يعني ممكن إنسان يبقى مأثورة منه بعض الأعضاء أو معطلة بعض الحواس ويعيش ما زال كائنا إيه حيا مش حي. لكن لو واحد وجدت منه جميع الأعضاء سليمة واضح ولكن خرجت الروح خرجت الروح هل ينتفع بهذه الأعضاء؟ جثة ميتة لا حركة فيه. فكذلك الروح دي هي لا إله إلا الله. إذا لم توجد شعبة الإيمان مثل لا إله إلا الله فيصبح كان جثة الميتة لا حياة فيها. سواء فعل اي شيء ولا يصلح منه اي عمل ولا يقبل مهما فعل. لكن مع رجوعنا الى الله حتى لو وجد التقصير في بعض العبادات او بعض الواجبات الكهر بما دونها، يعني هل اذا استقبلت بعض الاعمال هل هي شرط تتحد باقي الاعمال ام لا؟ واشهر ذلك خلاف في تارك الصلاه، فبعض العلماء يرى ان تارك الصلاه اذا لم يصلي فهو كافر من مله الاسلام تماما كمن لم يقل لا اله الا الله. والبعض الاخر يعني يرى خلاف ذلك ما دام لم يجحد وجودها، وطبعا هذه القضيه تحقيقها صلى الله عليه في وقت اخر، لكن هذا مرور سريع على هذه القضيه. يقول الشيخ: الجواب ان الكافر مطالب من حيث الجمله بهذه الامور كلها، ولكن العباده لا تصح منه دون الاسلام، فالاسلام شرط لصحه الصلاه والصيام والزكاه والحج، لان من شروط قبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى الاسلام، وذلك لقوله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، عبد الله ابن جدعان كان يطعم الحاج في الجاهلية، كان يطعم الحاج في الجاهلية، فهل ينفعه ذلك عند الله يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يكن موحدا، لم يوحد الله تبارك وتعالى ولم يدخل في دين الإسلام، فبالتالي لا ينفعه ذلك. لكن إذا الإنسان يعني أساء في الجاهلية ثم أسلم وأحسن في الإسلام يعفى عما سلف منه في الجاهلية، لكن إذا يعني أساء في الإسلام فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. نعم، فهنا يقول النبي عليه السلام: لا، لأن إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لأنه لم يؤمن بالآخرة، فلا ينفعه عمله الصالح في الدنيا، وهكذا كل كافر. طبعا لم يؤمن بالآخرة، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الضالين المضلين يلبسون على الناس ويقولون لهم هم يعني الأديان كلها، يعني الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، ما هم كل مؤمن، هذا المؤمن بالله إن في ربنا وفي اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيستدلون بآيات القرآن الكريم لتدعيم أخطر ما أتى القرآن لهدمه، وهو هذه الأديان الباطلة. واضح؟ فالمقصود طبعا من الآية: إن الذين آمنوا، قال بعض العلماء آمنوا في الظاهر وهم المنافقون، إن الذين آمنوا يعني من المنافقين في الظاهر، والذين هادوا اليهود كفار والصابئين والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء، من هؤلاء وتاب يعني من ذلك، فلهم إيه؟ أجرهم عند ربهم إلى آخر الآية. أو إن الذين آمنوا، واضح، ثم استقاموا على الإيمان يعني حسنت خاتمتهم، وكذلك الإيه؟ اليهود والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني تاب من كفره ودخل في الإيمان بالله واليوم الآخر. فكلمة الإيمان بالله واليوم الآخر، ممكن ينفى الإيمان النصارى واليهود يؤمنون باليوم الآخر أم لا؟ يصدقون أن فيه بعث ونشور وحساب أم لا؟ يصدقون بذلك في الجملة، بحيث الجملة، لكن مع ذلك يصح أن تقول أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذه آية القرآن، يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. صح أن تنفي عنهم الإيمان بالله وباليوم الآخر، رغم أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان أركان يعني متركب من أجزاء، هذه أجزاء الإيمان يعني لا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، زي الحلقة الواحدة المترابطة، لا يمكن أن ينفك بعض أجزاء الإيمان عن بعضها البعض، حيث لو تغيبت واحدة يحبط جميع الإيمان. فلو أنك يؤمن بكل شيء، بالله واليوم الآخر والملائكة والقدر والكتب السماوية وكل ذلك، لكن جيت نبي واحد فقط كذبت به، يعني انت مصدق محمد وموسى وابراهيم وكذا وكذا وكذبت عيسى، قلت لا بس عيسى مش نبي. فحينئذ يصح ان توصف بانك كافر بمحمد عليه الصلاه والسلام وكافر بالقران وكافر بموسى وابراهيم وبجميع الانبياء الاخرين وبكافر بالتوراه والانجيل والقران وكل الكتب السماويه، مع انك كفرت فقط بنبي واحد، لان قضاء الايمان واجزاء الايمان اذا تغير منها شيء يحبط الجميع كله كانه لم يوجد، يحبط تماما. فكذلك اذا امن النصراني بجميع الانبياء ما عدا محمد عليه السلام فهو كافر بعيسى وكافر بالله وباليوم الاخر وبالقدر، تستطيع ان تمشي عنه حتى ما يدعي هو الايمان به، لان هذا الجزء الذي يدعي هو الايمان به قد حبط، حبط بانتفاء ركن من اركان الايمان. فذلك يصح ان يعتقد انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر مع انهم يعتقدون في الاخره ويعتقدون بوجود الله الى اخره. فمن لم يؤمن كما قلنا يعني اذا حبط ركن او جزئيه فقط من جزئيات الايمان يحبط جميع الايمان. لذلك قال هنا لا انه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم ينفعه هذا العمل الذي كان يعمله في الجاهليه. وهكذا كل كافر. ولكن هذا لا يعني ان الكافر غير مطالب بالصلاه والزكاه والحج، بل هو مطالب شرعا بكل ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا امر بعباده الله والصلاه والصوم والزكاه والحج، كل ذلك داخل في ايه؟ في قوله اعبدوا الله. فالكافر مكلف بالشريعه، وانما توجه له الامر يا ايها الناس، لم يقل يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولكن هذه العبادات لا تقبل منه طالما بقي على الكفر بالله، يعني لانه لم ياتي بالشرط الذي يصحح هذه العبادات. زي واحد صلى دون ان يتطهر، تصح الصلاه؟ فما بالك بمن لم ياتي بلا اله الا الله التي هي شرط في جميع ما يليها من الاعمال الصالحه، لا تنفعه ابدا الا اذا اتى بلا اله الا الله. طبعا نقول لا تنفعه ابدا ايه؟ في قيد نقيد دي، لا تنفعه ابدا هل اعمال الكافر لا تنفعه على الاطلاق؟ تنفعه قد تنفعه في الدنيا، قد تنفعه في الدنيا، لكن في الاخره قطعا لا يمكن ان ينتفع مهما عمل. يعني جميع الاغاثه الانسانيه ومش عارف ومسحت الفول وكوارث بعثوا ملابس وادويه وطعام وكذا الى اخره، يعني هذا قد ينفعهم في الدنيا، لكن قطعا في الاخره لا يمكن ان ينفعهم في الدنيا. به يعطيهم لما المساعة الدنيا الصحة، يبارك في الصحة في المال في الذرية، يتمتعون بالدنيا وينالون ثوابهم ايه؟ في الدنيا فقط. يعني من ذلك الكلمة الدنيا جنة الكافر وفيه المؤمن، المؤمن مقيد بالأوامر الشرعية، وفي الآخر إذا انطلق من الدنيا مثل المسجون اللي بياخذ حكم الايه؟ إفراج. فالمؤمن إذا خرج من الدنيا بيخرج من الرحب والسعة وخرج من السجن أو خد إفراج. لكن الكافر هي دي فرصته الوحيدة انه يتنعم في الدنيا وينتظر بعد ذلك ايه؟ العذاب الأليم في الآخرة. فلذلك الكافر إذا شاء الله أن يثيبه على العمل الحق الذي يعمله، ممكن نجد كافر عنده الصدق الوفاء بالمعاد الأمانة، أحيانا يجد كافر أمينا بر ودين احتل الضعفاء، ممكن يجد هذه الأفعال. الله لا يريد أن يحصل على حتى الكافر، يثيبه لكن فقط في الدنيا فقط، لكن لا تنفعه أبدا في الآخرة قطعا. واضح؟ كما صح بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجه استثناء، ما احنا مش عايزين نكسر ال اينا. جزاكم الله خير. فكثرة المقاطعة تنسيني، يعني تقطع تسلسل الأفكار. فالشاهد يعني أن الكافر يثاب في الدنيا ولا يثاب في الآخرة على الأعمال الخيرة التي يعني يعملها. فشرط العمل الصالح ثلاثة شروط: أولا الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. واضح؟ فالكافر مطالب شرعا بكل العبادات كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهذا أمر بعبادة الله والصلاة والصوم والزكاة والحج الداخل في العبادات ولا شك، لكن هذه العبادات لا تقبل منه طالما بقي على الكفر بالله. وهكذا القول في ارتكاب الكافر للمحرمات، فإنه مطالب بتركها معاقب على فعلها في الآخرة عقابا زائدا على عقوبة الكفر. قال تعالى: والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولذلك لما نتأمل في القرآن، يعني من أوائل الآيات في القرآن الكريم فيها وعيد، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بعدها إيه بقى؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. واضح. فبدأ أولا بإيه؟ بالإفساد في الأرض الذي هو دون الكفر، ومع ذلك أنكر عليهم ذلك: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا يعني في المحصلة أن الكافر يوم القيامة يحاسب على تركه للواجبات وفعله المحرمات عقوبة زائدة على كفره. وأما في الدنيا فلا يجب علينا معاقبة الكافر المعاهد والذي داوم على ترك الواجبات العبادية وعلى فعل المحرمات التي يرى إباحتها في دينه. يعني هذا الحكم هو فقط في إيه؟ في الآخرة. لكن في الدنيا هنا الظاهر أن الكافر لا ننكر عليه ولا نعاقبه على ترك الواجبات، وإن كنا نعتقد أنه مطالب بها، نحن فقط ندعو إلى أن يدخل في دين الإسلام دون أن نكرهه. لكن إن بقي على دينه وكان لك عهد بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار فلا ننكر عليه، أو لا يعاقب بتعبير آخر، لا يعاقب على إتيان هذه المحرمات. عشان الكافر يأكل لحم الخنزير أو يشرب الخمر، واضح؟ لا يعاقب على ذلك، لأنه يعني أعتقد أن دينه يبيح له ذلك. ولكن العقوبات الجزائية لعدوانه على مسلم أو نقضه لعهده فإنه يعاقب عليها. وهذه عقوبة دنيوية لتعديه على حقوق الناس، وأما حق الله سبحانه وتعالى فهو متروك للآخرة، متروك للآخرة. يناقش أيضا الشيخ قضية السادسة، وهي أن للمضطر أحكاما خاصة، والشريعة الحكيمة قد جعلت للمضطر أحكاما خاصة ولم تجعله كغيره ممن لا يقع تحت ضرورة، فأباحت له قول كلمة الكفر بلسانه اضطرارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني لا يكفر إنسان إلا إذا شرح صدره بالكفر ورضي بهذا الكفر. وأباحت له كذلك مصانعة الكفار ومداراتهم خوفا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى. وأباحت له كذلك أكل ما حرم عليه من أطعمة، فقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموثوقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخبطة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا حكم المضطر، يعني يخشى الهلكة والموت إذا لم يتعاطى هذا المحرم. وأباحت له كذلك ترك الهجرة الواجبة إذا لم يستطعها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. خلاصة الكلام أن المضطر في الشريعة له أحكام خاصة وليس مكلفا بما يكلف به غير المضطر، وللضرورة في الشريعة أحكامها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه القاعدة عند الكلام على الحكم الشرعي. سابعا، هل المتأول مكلف؟ يقول: والمقصود المتأول هنا الذي يفهم الأمر الشرعي على غير وجهه وهو نوع من الجهل، كمن فهم قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. فظن أن هذه الآية تبيح له ولأمثاله أن يشرب الخمر، يعني زي ما يقول لك المهم القلب، المهم النية، مثلا القلب السليم خلاص مش مشكلة بقى ما تهتمش بالأمور. طيب والقلب لو سليم هينضح على الأعمال ويعني يصدر صاحبه عن الأفعال المحرمة. فكذلك بعض الناس فهموا من الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات يأكلوا بقى زي ما هم عايزين، يأكل خمر يشرب خمر يأكل خنزير خلاص إذا متقى يعني. فطبعا يعني تأولوا الآية تأولا إيه؟ تأولا فاسدة. فالآية نزلت في من؟ نزلت في من ماتوا قبل تحريم الخمر. لما نزل تحريم الخمر بعض الصحابة قالوا طيب ماذا عن إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحرم وماتوا والخمر في بطونهم؟ فأتى الجواب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذه نزلت في من ماتوا قبل تحريم الخمر، فأخبر الله عنهم أنه لم يكن عليهم جناح فيما طعموا قبل التحريم، قبل التحريم. ولأن من اتقى وعمل الصالحات وأحسن لا يمكن أن يشرب الخمر بعد العلم بتحريمها، وكل من تأول تأولا خاطئا لا يحاسب إلا بعد البيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه وقد وضع عقالا أبيض وعقالا أسود وظل يأكل حتى تبين له الفرق بينهما، متأولا قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنما يعني الليل والنهار. ومثل هذا قد يحصل كثيرا في الدين، فكم من استفتى بعض العلماء فأفتاه بما يعد خطأ في الشريعة، وكم من مسلم فهم بعض آيات الله أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على غير وجهها. ومثل هذا إذا كان مجتهدا مريدا للحق غير متبع لهواه فهو معذور إن شاء الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمهم هنا هو التقرير أن المتأول المخطئ غير مكلف حتى يظهر له الحق ويتبين له خلاف ما ظنه حقا. ثامنا، ليس الذكر كالأنثى في التكليف. والشريعة الحكيمة أيضا قد جاءت بالتفريق بين الذكر والأنثى في التكليف، فهناك تكاليف شرعية يشترك فيها كل من الذكر والأنثى، وهناك ما يشتركان فيه، فيشتركان في الإيمان بالله ورسالاته ولوازم هذا الإيمان من محبة الله وتقواه وخشيته والطمع في رضوانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلان جميعا تحت دائرة الحساب كما قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ولكنهما يفترقان في القتال، يعني هناك دائرة من التكاليف الشرعية سقطت عن المرأة في اختلاف بين الرجال والنساء في بعض الأحكام، فمثلا أوجب الله القتال على الرجال دون النساء، وإن كان يشرع للمرأة دفاعا عن نفسها صلاة الجماعة وجبت على الرجال دون النساء، وخفف عن المرأة إعادة الصلاة أيام الحيض إلى آخر هذه يعني الأحكام المعروفة. والحاصل أن كل من الرجال والنساء مكلفون من حيث الجملة، فالمرأة مكلفة كالرجل، ولكن الشريعة جاءت بأحكام خاصة مناسبة لكل من الرجال والنساء بما هو معلوم تفصيله في القرآن والسنة. طبعا الملاحدة اللي هم أصحاب حقوق الإنسان وهذه الأشياء ملاحدة، يعني يعتبرون أن هذه الفروق بين الرجل والمرأة في الإسلام دي نوع من التمييز ضد المرأة، تمييز ضد المرأة، ظلم المرأة، هم اللي هيحرروا المرأة من إيه؟ يعني من هذا الظلم. هؤلاء لا شك في إلحادهم وكفرهم ويعني خروجهم عن شرع الله تبارك وتعالى. أي نعم، لأن حاجة مثل يؤمنوا إن القرآن ده كتاب الله أنزله الله ينبغي يكفرون بذلك. فواحد يدعي من المسلم ويناجي مثلا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، هذا إنكار صريح لإيه؟ لآية في كتاب الله. وإن كان يعني مش في كل الأحوال طبعا المرأة بتكون على النصف من الرجل، في أحوال تتساوى وفي أحوال تكون لها أكثر، واضح؟ لكن القاعدة الغالبة اللي إيه؟ أن الذكري مثل حظ الأنثيين. فلما يأتي أي ملحد ويقول المساواة بين الرجل والمرأة أن هذا تمييز، يعني نقول هذا كفر صريح وخروج من ملة الإسلام. أي نعم. ماذا أيضا عن الميت؟ يقول سقوط التكليف عن الميت، يقول يسقط التكليف عن الإنسان بمجرد موته، مجرد ما يموت يسقط عنه التكليف، ولكن ما تسبب فيه في حياته من خير وشر يظل أثره من حسنات وسيئات ما بقي هذا الأثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم انتفع به. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود أيضا. وطبعا هناك آيات في القرآن تدل على هذا المعنى، كان الأولى الاستدلال بها أولا قبل الأحاديث. من يذكر بعضها؟ نعم، هذا موافق لقولي أولا صالح يدعو له. نعم أحسن، في حيث ليس صالحا للدلالة، يعني لها علاقة طبعا بالحديث لكن فيها أشياء أوضح. مثلا قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، سبق الكلام في تفسير سورة ياسين. آثارهم، إما آثارهم يعني إيه؟ خطاهم إلى المسجد، ويسلمون بحديث إيه؟ يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. أو التفسير الثاني هو الموافق الذي يعني يتوافق مع السؤال الآن، وهو اللي إيه؟ ويكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما خلفوا من سنن حسنة أو سيئة. يثاب على الإنسان بعد موته، ما لم تتسبب في شيء حسن أو سيء فيظل الثواب يجري له وإن مات، وكذلك العقاب إن كانت سنة يعني سيئة. واحد تارك مثلا إيه صورات وأفلام ومصايب والناس بتنفخ فيه وتقول للبطل القدير والممثل القدير اللي فرق الفن وأطرب الناس وكذا، واضح؟ هم لو يعرفون مقدار ندمه على هذه السنن السيئة لرحموه بأن كفوا عن نشرها. لكن كل واحد يصد عن سبيل الله ويشغل عن ذكر الله وعن الصلاة بالأغاني والأفلام والمسلسلات بيشاركوا في العذر إيه؟ هؤلاء الذين تركوا بقى الآن أساليب حفظ هذه الآثار. من ذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت في صيغة الايه الماضي، فويل لما كتبت أيديهم، ثم قال تبارك وتعالى: ويل لهم مما يكتبون بصيغة المضارع، لأن كل من أضل بسبب هذا التحريف يعني يشاركوا في الوزر هؤلاء الذين حرقوا كلام الله تبارك وتعالى. لذلك عبر هنا عنها بايه؟ الكتابة في الماضي أن كتابة قطرة وانتهت، لكن الوزر مما يكتبون مستمر.
والمؤمن الصالح يستمر قبول عمله الصالح إلى أن تخرج روحه، ويكتب له كل قول صالح. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما الكافر الفاجر فإنه يحرم قبول التوبة والعمل الصالح منه إذا كان في النزع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا جاءت الغرغرة وأشرف على الموت لا تقبل التوبة في هذه الإيه الله. قال سبحانه وتعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا تنسى أنها إيه في الغرغرة،
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاللهم نوديك بفضلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ومما يدل على أن الميت يتحمل نتائج ما قدمه من تقصير في العمل في حياته قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إن الميت وهذا متفق عليه ليعذب ببكاء أهله عليه. وقد فسر هذا ما تفسير الحديث يعني إذا كان أوصى هم إذا مات ينوحون يعني كما كان في الجرية فعلوه الشاعر كان بيقول إيه إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يعني معبدي فكان يعتبر هكذا في الجنة يعني مش خفيف بيقول لازم يعملوا حفلة يعني من فعلا أحيانا سمعت مرة حديثة إن كانت امرأة تولي وكذا فنصحت وصحتها يعني إحدى الأخوات أن تفعل ذلك قالت يعني يموت كذا وذكر في الكلمة يعني يموت بغير من احتفل به. فتفسير الحديث إن الميت يعذب ببكاء يهوه عليه يعني إما أنه أوصى بالنياحة وإما أنه يعلم أن المعادة في أهله النياحة ولم ينهزه عن ذلك. ذلك يجب على من يعرف من أقربه من يمكن يفعل ذلك أن يتبرأ من شأنه في حال حاله ويوصي باجتناب ذلك فإذا حصل لا يكون شريكا في الوصي. لكن إذا كان يغلب على ظنه ويعلم يعلم أنهم يفعلون ذلك فيجب أن يوصيهم باجتنابه. فالميت مسؤول عما يحدث بعده مما تسبب فيه أو يعني من الشر الذي يكون بسببه وهو يعلم ذلك ولم ينه عنه في حياته كما أنه مأمور أيضا على كل خير تسبب فيه واستمر بعد موته. يعني إن سيد من أولاد الفيديو هو هذا في القبر والأولاد يستمتع بالفساد وهو يشاركه في الموت فلما رجل أحسن إليه بكفر عن ذلك واضح. وهكذا أي شيء مما يكون سببا في معصية الله تبارك وتعالى والانتفاع عن ذكر الله فكل ما تسبب فيه حتى لو كان ميتا يستمر بإيه وصول يعني العقاب له حتى ويكون الناس لأنه المتسبب فيه. كذلك في الإنسان الصالح إذا ترك خيرا وتسبب فيه بعد فإنه يستمر الثواب يعني بعد موته كالولد الصالح والعلم النافع والصدقة في الجارية وهذا يدل على فضل الله وإحسانه كما أن ذلك من عدل الله وقضائه ولا يظلم ربك أحدا. عاشرا حكم المغني المغنى عليه لا خلاف على أن المغنى عليه بفعل خارج عن إرادته لا يكون مكلفا حالا إغناء ويجب عليه ما يجب على الناس إذا أفاق فيؤدي الصلاة التي فات وقتها ويقضي ما لزمه حالا إغناء فذلك الحال أيضا فيما إذا كان إغناؤه بفعل إرادي مباح فمن أخذ مخدرا لإجراء عملية جراحية فإنه يلزمه ما يفوته من صلاة واجبة وصيام واجب ونحو ذلك. واضح؟ يعني في حالة الإغناء لأن الأغنى عن إنسان بشأن خارج عن إرادته أي نوع من الغيبوبة حصلت له ورغم عليه وطالت شوية مثلا فترة فهو غير مطالب وقت الصلاة يتأثر عليه الظهر العصر المغرب وقت حياة الإغناء هو مكلف في هذه الصلاة ساعة وجودها لم يكن هو مكلف مرفوع عنه القلم فهو غير مطالب بقضاء هذه العبادة لأنه هو لم يخاطب بها أكثر ساعة وجودها لم يكن مكلف. لكن من فقد عقله بفعل إرادي متعمد وهذا فعل مباح إنسان هو عملية جراحية تطول مثلا بحيث تخرج وقت بعض الصلوات أثناء من فحص الجلد مثلا ففي هذه الحالة هذا يطالب به بقضاء لأنه فعل بفعل إرادي مباح. واضح؟ نعم. الحادية عشرة هل التكرام مكلف؟ فهنا بقى فعل إرادي لكن حرام فعل إرادي بغير عقله بفعل وتعمده لكن له بحرم لا عذر له فيه. وأما من شرب مسكرا فضاع عقله فقد ذهب مجموعة من الأصوليين والفقهاء إلى أنه مكلف بما يصدر عنه حال السكر كالطلاق والعفاق لو أعتق عبيده وهو سكران أو طلق زوجته وهو سكران وقع طلاقه أم لا. في مجموعة الفقهاء قالوا إنه إذا طلاقه وقع وأنه محاسب على هذا والده وافترائه. والذين قالوا بهذا الرأي نظروا إلى وجود تغليظ العقوبات لأنه المتسبب في ذلك ولعل القائلين بهذا القول أخذوا بما جاء في الأثر الذي رواه مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن الخطاب رضي الله عنه استشار في حد الخمر، فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجده 80 جلدة، فإنه إذا شرب فشر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا اشترى. فجلده عمر في حد الخمر 80، ولكن هذا الأثر في سنتين القطاع فهو ضعيف. وقال ابن قدامة قال ابن عباس: طلاق السكران جائز. جائز هنا معناه ايه؟ واقع نافذ، مش جائز يعني مباح، جائز يعني نافذ ويترتب عليه أثره وليس محرم. طلاق السكران جائز، ثم ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك. ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحج بالخمس، واضح؟ يعني هو بما أنه أذهب عقله عمدا، بفعل محرم فيجب أن يجتنبه، كما ذلك تعاطى الخمر فهو مسؤول عما يحكم عنه حال السكر. إذا طلق تطلق إيه؟ وهو ده رأي يعني، وفي رأي آخر أنه لا يقع، دي موضوع آخر يعني. يقول قال ابن عباس: طلاق السكران جائز ان ركب معصيه من معاصي الله نفعه ذلك. ولان الصحابه جعلوه كالصاحي في الحج بالخمس، يعني لو هو سكران قذف رجلا مسلما محتلما، فهل يحد ام لا يحد؟ يحد، فقياسا على حجه بالخمس كذلك ايضا يقع طلاقه. بدليل ما روى ابو جبره الكلبي قال: ارسلني خالد الى عمر فاتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحه والزبير رضي الله عنه، فقلت: ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبه. قال لك 40 جلده ويشرب خمر، يشرب 40 حاجه بسيطه. فقال عمر: ابلغ صاحبك ما قال. فجعلوه كالصاحب، ولأنه إيقاع الطلاق من مكلف غير مكره صار ورث ملكه. إذا هو نفسه طلق زوجة الجار مثلا، ومش زوجة الجار وطلق، لا ده طلق وهو سكران مين؟ زوجته اللي تحت ذمته وفي ملكه، فلذلك يقع طلاق ولا يعد له. فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل، يعني لو هو سكران قتل يقام عليه حد يقتل بالقتل، أم لا يقتل بالقتل ويحد بليه بالخمس ويقطع بالسرقة لو سرق وهو سكران. ولهذا فارق المجنون، لأن المجنون لا يعد مكلفا. وقد قال آخرون: إن شارب الخمر آثم لشربه، ولكن إذا سكر فهو غير مكلف، فيكون حكمه حكم المجنون المجنون والمغمى عليه، ويلزمه ما يفوته من حقوق الله والعباد.
الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
المحاضره الرابعه.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام في كتاب البيان المأمول في علم الأصول إلى الكلام على الحكم الشرعي. ومن حيث اللغة، الحكم يعني إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو معنى الحكم في اللغة، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم أيضا يعني القضاء والإلزام والمنع، القضاء والإلزام والمنع. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة يعني يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ويقال أحكمت فلانا أي منعته، وبه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظلم. وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده. وحكمة اللزام ما أحاط بحنكي الدابة، أو حكمة اللزام، حكمة اللزام ما يحيط بحنك الدابة يعني يمنعها من الانفتاح. أما من حيث تعريف الحكم اصطلاحا، فهناك يعني اصطلاح للأصوليين وهناك اصطلاح للفقهاء. أما اصطلاح الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فيعنون بخطاب الله كل ما يدخل تحت الدليل الشرعي. خطاب الله تساوي عند الأصوليين الدليل الشرعي، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس، لأن كل ذلك إما أن يكون خطاب الله تبارك وتعالى مباشرة كالقرآن الكريم، وإما أن يعود إلى القرآن والسنة. طبعا السنة أيضا يعني وحي من الله سبحانه وتعالى، وإن كان وحيا بالمعنى، أما اللفظ فمن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا وحي من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة شارحة للقرآن وعائدة إليه. الدليل الثالث هو الإجماع أو الحكم الثالث، لأن عند الأصوليين الحكم هو الدليل نفسه، فيكون أول هذه الأدلة أو الأحكام القرآن الكريم، ثانيا السنة، وكما قلنا هي وحي أيضا فهي خطاب الله، ثالثا الإجماع. لماذا؟ لأن الأمة معصومة في إجماعها من الضلال، لا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. والمقصود بالإجماع إجماع المجتهدين، علماء المجتهدين كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالإجماع هو أيضا راجع إلى خطاب الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق الأمة ويعصمها لأن لا تجتمع إلا يعني لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا يمكن الأمة تجتمع على ضلال. إن الله لم يزل مع أمتي على ضلالة. فالأمر الذي ثبت بالإجماع لا يمكن أن يكون فيه خطأ. لماذا؟ الإجماع دليل معصوم. كيف قد يقال كيف يكون الإجماع دليلا معصوما مع أن هذا اتفاق رأي مجموعة من البشر، والبشر غير معصومين، يعني هذا الأنبياء ليسوا معصومين. نقول لا، الأئمة المجتهدون إذا اجتمعوا فهم معصومون بتوفيق الله إياهم، ولا يمكن الله أن يجمعهم الله سبحانه وتعالى على ضلالة أبدا، فهذا بتوفيق الله وعصمته. فرجع الأمر أيضا إلى خطاب الله تبارك وتعالى. يقول والإجماع بتوفيق الله للأمة، لأن الأمة لا تجتمع بتوفيق الله على ضلالة. وأما القياس والاجتهاد فهو ما يظن ظنا أنه حكم الله، ما يظن أيضا أنه حكم الله وأنه خطاب الله إلى المكلفين. فخلاص الكلام، التعريف الأصولي يشمل بقوله خطاب الله خطاب الله كل ذلك. فحينما نقول في تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فخطاب الله عند الأصوليين الأدلة نفسها، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس وما عدا ذلك أيضا من الأدلة المختلفة في حجيته. قولهم المتعلق بأفعال المكلفين، خرج بذلك لذلك خطاب الله الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين، كالخبر عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأمور الغيب والآخرة ونحو ذلك، هذا ليس داخلا في الأعمال، وإنما هو يعني باب آخر من العقائد كما هو معلوم. لكن هنا الكلام في المسائل العملية تتعلق بأفعال المكلفين. فقولنا أو قولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خرج بذلك الخطاب الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين الذي ذكرنا. طلبا أو تخييرا أو وضعا، يعني الحكم إما بالطلب أو بالتخيير أو بالوضع. الطلب ويعبر عنه أحيانا بالاقتضاء، الاقتضاء يعني ما طلب منهم فعله أو الكف عنه. فالطلب قسمان، ما طلب منهم من العباد أو المكلفين فعله، وما طلب الكف عنه وتركه. وما طلب الله فعله ينقسم إلى واجب ومستحب، وما طلب الكف عنه ينقسم إلى قسمين أيضا، حرام ومكروه. واضح؟ فهذا فيما يتعلق بقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو بالاقتضاء، طلب طلب فعل أو طلب ترك كف. وطلب الفعل ينقسم إلى واجب ومندوب، وطلب الكف أو الترك وهو الذي ينقسم إلى الحرام وإلى المكروه. فهذا فيما يتعلق بالطلب والترك نشرحه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أو تخييرا، لأن الأمور ثلاثة، إما ما طلب فعله وإما ما طلب الكف عنه، وإما النوع الثالث إيه مخير بين فعله وتركه وهو المباح. وإدماج المباح في الأفعال المكلفين يعني هو فيها نوع من التجاوز، لأن الأصل ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف، المباح مستوي الطرفين فلا يكون إيه، لكن هذا كنوع من استيعاب أقسام الأفعال المتعلقة بالمكلفين. فتخيرا يعنون بالتخيير قسما واحدا وهو الإيه المباح، أو وضعا، هذا هو النوع الآخر، يعني في الحكم التكليفي وفي الحكم الإيه الوضعي، حكم الوضعي. والوضعي يعنون به ما جعله الله سبحانه وتعالى شرطا لحكم الله أو مانعا منه أو سببا، هذا معنى الحكم الوضعي، ما جعله الله سبحانه وتعالى شرطا لحكم ما، شرطا أو مانعا أو سببا، واضح. وهذا أيضا سوف نشرح بعده بالتفصيل، يعني كأنه لما وجد هذا السبب وضع الحكم، وضع الحكم وثبت ووجد، أو وجد المانع ارتفع، أو الشرط يعني كما سنوية. إذا خلاص الكلام أن الحكم الشرعي في اصطلاح المكلفين ينقسم إلى نوعين، الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. طبعا الوضعي ما لهاش علاقة على الإطلاق بالقانون الوضعي، الصراحة طبعا غير وارد هنا، لكن هنا المقصود الوضعي الحكم اللي هو ليه السبب أو الشرط أو المانع، وسوف يشرح بالتفصيل فيما بعد. ماذا عن الفرق بين الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين والحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء؟ في اصطلاح الفقهاء الحكم الشرعي هو أثر الدليل، الأثر مترتب على الدليل أو على خطاب الله، واضح. والحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو دليل الحكم نفسه، واضح. فالفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الأثر الذي يترتب على الدليل، الأثر الذي يترتب على الدليل، مثلا قول الله تبارك وتعالى في الخمر مثلا والبيت فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه، فاجتنبوه، الأمر بالإجتناب يقتضي إيه؟ التحريم، تحريم الخمر، واضح. فعند الفقهاء الحكم الشرعي هو تحريم الخمر، عند الأصوليين الحكم هو الإيه؟ قوله تعالى فاجتنبوه، واضح. فإذا عند الفقهاء أثر الدليل المترتب عليه، وعند الأصوليين هو الدليل نفسه. يقول الفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الأثر الذي يترتب على الدليل كالوجوب والحرمة والإباحة. وأما علماء الأصول فيعنون دليل الحكم الذي هو الآية أو الحديث أو نص الإجماع وهكذا. فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا هو الحكم نفسه عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء فيعنون ما يترتب على هذا النص وهو وجوب الصلاة. أقسام الحكم الشرعي التكليفي خمسة أقسام، الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، الوجوب والند والإباحة والكراهة والتحريم، يعني كما واضح طرفان ووسط، ما طلب فعله في أحد الطرفين وما طلب الكف عنه، وبعدين ما خير بين فعله وتركه. ما طلب فعله على نحوين أو على وجهين، إما ما طلب فعله على وجه الحتم واللزوم بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه فهذا هو الواجب، وإما طلب فعله لا على سبيل الحتم واللزوم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هو السنة أو السنة أو المستحب أو المندوب أو الإحسان أو النافلة، كلها أسماء لشيء واحد. على الطرف الآخر ما طلب الكف عنه أو تركه، قسمان غير ما طلب الكف عنه وتركه على وجه الحتم واللزوم بحيث يأثم يعني فاعله ويعاقب تاركه ويثاب، يعاقب فاعله ويثاب له تاركه، فهذا هو الحرام. القسم الثاني لما طلب تركه، ما طلب تركه أو الكف عنه على وجه الحتم واللزوم، لا أقصد لا على وجه الحتم واللزوم بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وهو المكروه، المكروه، واضح. فإذا وطبعا القسم الداخلي المخير بين فعله وتركه هو المباح، مخير بين فعله وتركه. فالمكروه من قسمين الايه العنوان الكبير، ما طلب تركه. احد الناس كان يسأل سؤال عما قريب، فقلت له الموضوع الفلاني حكمه بيسأل الحكم. قلت له كراهة. قال يعني ممكن يعمله، يعني هو مكروه ممكن يعمله. ارتبط عند الناس ان المكروه ينسي الانسان يستهل فيه. فحتى من افتى بعض الناس بالتدخين مثلا مكروه تجد ما يتحرجون على ان ايه، يقول لك ده قالوا مكروه بس. فمكروه عندهم يعني كلمة هينة جدا، فينسون ان المكروه ان المكروه قسم من قسم الايه العيون الكبير بتاعهم ايه، مطلوب من تركه مش مطلوب فعله. مش تسأل هو مكروه عشان تعمله، لا واضح. فهو داخل اصلا في المطلوب تركه وان كان على وجه الحتم يقول له زوم.